بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما من خصائص هذا الشهر الكريم أنك ترى أن الأنس والألف بين القلوب يزداد، وترى أن الإقبال على الله عز وجل يكثر بخلاف غيره من الشهور، ومن ثم كانت هذه فرصة عظيمة ومنة من الله عز وجل كريمة أن يكون هذا الجمع وهذا التوافق بين الناس أن يكون سببا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن غالب هؤلاء الذين يتفاعلون مع شهر رمضان ويستأنسون بهذا الشهر فربما يودون فيه من الطاعات ويأتون من أعمال البر والخيرات ما إذا انتهى الشهر أقلعوا وعادوا عن هذا، حتى أن منهم من لا يصلي الجماعة بالمرة، ومنهم من لا يعرف الصدقة إلا في رمضان، ومنهم من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان. فشاء الله عز وجل أن يجمعهم في هذا الشهر الكريم ويجتمعون على كثير من الطاعات، فكان هذا سببا في الدعوة إلى الله عز وجل. ويؤسفني أن أقول أن باب الدعوة إلى الله عز وجل مغلق، يعني ما في أحد يكلف نفسه أن يدل على الله، لا أن يدل على نفسه، ولا أن يدل على جماعته وحزبه، ولا أن يدل على شخصي أو شخص غيري. الأمة الآن تحتاج إلى من يدل على الله، ومن يعرف الناس بالله عز وجل، وهذه أشرف مهمة وأعظم رسالة وأفضل ما ينتسب إليه العبد أن يكون من الدالين على الله. قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح والنجاة على من دل عليه ومن عرف به ومن أمر بأمره ونهى بنهي. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذلك مهمة الرسل هي الدعوة والدلالة على الله عز وجل. وكيفية الدعوة وكيفية الدلالة تختلف من شخص إلى شخص، ومن فئة إلى فئة، ومن جماعة إلى جماعة. فلا يشترط في الدلالة أن تكون على المنبر أو أن تكون عن طريق الوعظ في المسجد، بل هذه الدلالة لها صور كثيرة، منها أن تدل بسلوكك، ومنها أن تعرف الناس بالله عز وجل بعمل طيب. ولذلك العامل في عمله، والموظف في وظيفته، والتاجر في تجارته، والعامل في مصنعه، والطبيب في عيادته أو مستشفيته، والصيدلي في صيدليته، كل هؤلاء من هذا المكان يدعون إلى الله عز وجل، يحولون هذه التجارة وهذا البيع وهذا العمل إلى دلالة على الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى أول الدعوة وآخر الدعوة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق له التمكين في حوالي 23 سنة، وهذا لم يحقق لأحد قط على ظهر الأرض، أن شخصا قام بنفسه ثم دعا لأي دعوة من الدعوات ثم رأى ثمارها ومات وقد بلغت دعوته الآفاق. لم يحدث هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن توفرت فيه كل شروط الدعوة. انظر إليه وإلى أصحابه كيف دل على الله عز وجل، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. فالدعوة إلى الله عز وجل يعني كما قلت لا يشترط فيها البيان أو الكلام، ممكن بقليل من السلوك. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد أن أسلم في نفس اليوم ذهب ودعا جماعة من أصحابه، قيل جاء في اليوم الأول بثلاثة من خواصه، ما تعلم كيف يقول ولا يتكلم، ما كان عنده هذا. في نفس اللحظة ذهب وعاد بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من ثمار دعوة أبي بكر. وفي اليوم التالي عاد بأربعة. إذن هذه الدلالة وهذه الدعوة إلى الله عز وجل يعني قد تكون أنت وسيط، ووساطتك لا تقل عمن دعا وبين وبلغ. ولذلك نحن في حاجة إلى كيف نتعامل مع الناس. يعني لا يشترط كما قلت البلاغة والبيان والكلام، ممكن بموقف واحد تكون سببا في فتح قلب من القلوب. يعني للأسف كثير من الملتزمين يعني متصور إن الدعوة أنه الناس الذي يأتونه إلى المسجد فقط فيجلسون أمامه ويدعوه. يعني بعض إخوة يقول والله أنا بحاول أدي درس وما في حد بيحضر، هو منتظر أن كل الناس تأتيه. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته هو الذي عرض نفسه على القبائل وعلى الناس، وكان يأتي في المواسم ويقول من يحميني فأبلغ دعوة ربي، ويجمع الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلى آخره. ثم كان له مواقف، هذه المواقف مواقف حكيمة. وذلك يعني كما يقال مثلا في قيادة السيارة، القيادة فن وذوق وأخلاق، مش كده؟ مش بيقولوا هذا الكلام؟ فن وذوق وأخلاق، كذلك الدعوة. يعني اللي بيقود سيارة سهل، ممكن يتعلم القيادة في يومين ثلاث أسبوع شهر، لكن قيادة البشرية قيادة الناس إنك تقود قلب وتدله على الله عز وجل يحتاج إلى أشياء عظيمة جدا. يعني انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ دعوته ووصل إلى أشد القلوب غلظة، إلى اليهود. يعني ما بعد اليهود شيء في الإغلاق، قال عز وجل عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ورغم ذلك وصل إليها، دعا، أسلم عبد الله بن سلام وأسلم جماعة. رجل من أحبار اليهود أراد يعني أن ينظر كيف هذا النبي، لأن في النبي صفات وميزات إن وجدت فيه فإن هذا الرجل أصر وأقر أن يسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل مع اليهود في بيع وشراء، وربما يستقرض منهم يعني قرض، وكان عنده خادم يهودي. فعند ذلك هذا الرجل يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لمح بقرض، فاقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم قرضا إلى أجل معين في المدة الفلانية. فجاء هذا اليهودي قبل المدة بفترة ثم أراد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو بين أصحابه ثم قال يا محمد اعطني قرضي حقي. فأني وسلم يعني قال يا فلان ما حان الموعد بعد، يعني المعاد لسه لم يأتي. قال بل يا محمد اعطني حقي الآن فإني قد عهدتكم بني عبد المطلب مطلق. طبعا الرجل أساء الأدب وأساء الظن. عمر بن الخطاب جالس فدارت عيناه في وجهه كما يدور الفلك في كبد السماء. قام إلى اليهود قال أتقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا عدو الله، وهم بالرجل فروعه وخوفه. فهنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر دعه، هذا صاحب حق، ما أحوجنا إلى نصحك، أن تنصحني بحسن الأداء وأن تنصحه بحسن الطلب. ثم أمر بلال أن يأتيه بمال بحق هذا الرجل اليهودي وأن يضعف له الحق الكمية. فاليهودي قال حقي فقط، قال لا، هذا حقك وهذا ما روعناك به. عشان كده عمر قام مهيجك وخوفك، هذا لك. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما جئتك طالب حق، ولكن هناك دلالات وعلامات عندنا في التوراة فأردت أن أعرفها، وهي منها أن يسبق حلمك غضبك. يعني مهما غضبك الغاضب وهيجك المهيج لابد أن يكون عندك درجة من الحلم. فأسلم اليهود. نفسلم كان عنده غلام خادم كان يخدمه، والإنسان يتحير يعني لمن نفسلم كان فعلا يتعامل بكثرة مع اليهود، يعني ربما لا يستقرض من أصحابه ويستقرض من يهودي. قد تكون هذه العلة منها أن نفسلم أراد أن يبين لهؤلاء اليهود حال النبوة وخلقه صلى الله عليه وسلم، حتى معه حاربهم وسالمه، وكان يبين لهم من خصال الخير. ربما يأتي اليهودي فيدعوه فيذهب إليه، وربما تأتي اليهودية امرأة كما في الصحيحين جاءت ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وذبحت له شاة ثم وضعت فيها السم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. كان اليهود ربما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، جاء جماعة من اليهود وطرقوا عليه الباب وقالوا: يا محمد السلام عليكم. فكان في الغرفة عائشة وسمعتهم وفهمت ما قالت، فقالت: بل عليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير. ما هو كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيج هؤلاء الذين سبوه وكلموه هذا الكلام الشديد، قالوا: عليك الموت يا محمد. أبدا، توجه إلى عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة. هم قالوا لي: السام عليك يا محمد، أي الموت. قلت: عليكم. الأمر انتهى. لابد أن تعرف كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم. غلام يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا في كل يوم يدله النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل ويدعوه ويبلغه ويبين له. فإذا بهذا الغلام أصابته علة عليلة كاد أن يهلك، وهو طريح الفراش، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هذا الغلام، وكان عنده أبوه. فعند ذلك قال، طبعا بدأ الغلام هذا علامات المرض تزيد حتى بلغ قبل السياق، يعني قبل أن يموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهنا الغلام بدأ ينظر إلى أبي، والأب مشفق على ولده في السياق في الموت. فقال له الأب مشيرا لولدي: أطع أبا القاسم. فقال الولد بعدما أذن له أبوه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. طب هذه دعوة اليهودي ما منه أي منفعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينفض ثوبه ويقول: الحمد لله الذي أنجاه من النار. في هذا صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا تدل على النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأسلوب كل على طريقته وكيفيته حتى أدخل إليهم الإسلام. انتوا عارفين اللي بيزغط البط، يعني البط اللي بيتزغط، في كثير من الناس عاوز يتزغط، عاوز من يوصل له الإسلام بأي صورة. يأتي رجل يعني قبيلة من القبائل أصابتها مجاعة، كفار مشركون أصابتهم جماعة، فخرج سيد الحي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الحاجة، القبيلة كلها تموت من الجوع. فقال له سلم، يعني كان عنده قطيع من الغنم، قال: يا هذا خذ هذا القطيع كله لك. هو منتظر أن يؤتى جزء من شاء أو شاء أو غيري. سلم قال له: خذ هذا كله لك. الرجل تعجب، قال: كله لي؟ قال: كله لك. فخرج الرجل يسوق الغنم حتى وصل إلى قومه. ماذا قال لهم؟ هو شخص واحد. قال: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، فجاء بقبيلتي كاملا. إذن قد يكون موقف فيه إحسان منك، فيه تقريب، فيه دلالة، فيه بيان، فيه قرع على الأذن. يعني بعض الناس على أذنه غشاوة: اتق الله، أقولك مش متق الله، تفكر اتق الله، لن أتق الله، اتق الله، استمر، أطرق على قلبي، مع الوقت قد ينفتح. أنا أذكر كان لي جار، وهذا الجار كان عنده مذياع، وكان دائما يتعمد أذيته، يجيب الأغاني وكذا ويرفع الصوت، صوت شديد جدا، يا فلان اتق الله، يضحك ويزيد في هذا الأمر. طيب التعامل مع هذا كيف؟ تتشاجر معه أنت الخسران، هيجد من يعينه على الطرف الأيمن والطرف الأيسر وأمامه، والكل هيعمل لك مسرح. فلابد يكون في حكمة في التعامل. الشاهد إن هذا الشخص طرق خفيف إلى أن صار بفضل الله عز وجل هو اللي بيزجر ويمنع من يفعل هذا الأشياء. فإذن القضية نحن في حالة قصور بالنسبة للدلالة والبيان والدعوة إلى الله عز وجل. وذلك نفس كل واحد منا يسائل نفسه: كم دعا من البشر والخلق؟ كم بلغ وكم بين؟ كم رصيدك عند الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون يدوروا أيهم يعطى هذه الراية. في الصباح قال: أين علي ابن أبي طالب؟ فجاء وعينه رمدة، فيها رمد، فتفل فيها ثم أعطاه الراية، ثم قال له: السر على بركة الله، وبلغه المكان الذي سيذهب إليه، ثم قال: وادعوهم إلى الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب ما هو رصيدك؟ رايح المسجد، جاي من المسجد، خرج من البيت، طلع من البيت، ما رصيدك؟ هل كلمت جارك؟ هل أحسنت إليه؟ هل حاولت أن يكون عندك زي ما بيقولوا بقى العوام فريسة تصطادها؟ ما هو لازم تكون صياد ماهر أن تصطاد رجلا تدله على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند اليهود وما كان عنده هدف إلا أنه يسلم، الحمد لله الذي أنجاه من النار. هل فكرت في عاصيا تطرق أذنه وقلبه وتدله على الله باستمرار بهدوء حتى يستحي منك؟ أحد الشباب من ضمن القصص اللي أذكرها، هو كان ملتزم ثم انتكس، فدخلت عليه في مكان ما وكان في يدي سجارة، والمكان اللي فيه كل ورق سجارة، لما رآني استحيا وحطها في مكان دفسها. أنا رأيت بس تصنعت أنني ما رأيت هذه السجارة، فوضع السجارة في مكان ما وبدأ الدخان يطلع. أنا كنت أريد منه شيء فأردت أن أنتهي على عجالة، بدأ الدخان يطلع وهو وش يلف يمين وشمال وفي منتهى الإحراج، الدخان بدأ يزيد. طب قلت له: إن شاء الله هجي لك وقت آخر. شاء الله لهذا الشخص أن يهديه الله عز وجل وذكرني أنا بهذا القصة. قال: وقعت في صراع عجيب، لما رأيتك وضعت السيارة على الورق بدأ الورق يحترق، فلما أنا انصرفت قال: قلت في نفسي: سبحان ربي، أستحي من عبد مثلي ولا أستحي من الله عز وجل؟ قال: فعهدت الله تبارك وتعالى أن أعود أفضل من الأول. وفعلا ربنا أكرم وجزاه الله خير. فلذلك يا أخواننا نحن في حاجة إلى أن يكون في عندنا رصيد، بيان، بلاغ، ندل. لأن بعض الناس كما قلت حجر عثرة أمام كثير من الناس. وزيك يجي الناس الآن عاوزين يقول لك: الالتزام فلان بيعمل، فلان بيسوي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. يعني لو اتقيت الله عز وجل حتى تكن دالا على الله بالخير لكان هذا خير. يعني لو فرضنا: هب أنك صاحب ذنوب وأنك صاحب معاصي، استحي من الله عز وجل أن تكون نذير شؤم لغيره. الناس يا أخواننا بيبحثوا عن الحجج، يعني كل واحد عاوز يعصي الله يقول لك ده فلان ده بيعصي الله، يقول لك فلان بيعصي الله، فتكون أنت سببا في معصية العباد لربك. لكن حينما تكون تحاول أن تكون مستقيم، تكون جاد، تكون صورة طيبة يحتذي بك الناس، حتى من أراد أن يرقعك لا يجد فيك رقعة يشينك به، يجدك سوي سليم. فلذلك يعني نحاول ان احنا ننشط، بلغ اتكلم. يعني اذكر في اليمن رجل كان امي، وكان هذا الرجل يخرج في الدعوة الى الله عز وجل، لا يقرأ ولا يكتب. انا نفسي فجعت حينما علمت انه لا يقرأ ولا يكتب، كان يتكلم كلام طيب من قلبه. يا أخوانا اتقوا الله، خافوا، ممكن يبكي ويؤثر في الناس تأثير، ممكن المسجد ممتلئ ويذكر ويبكي من في المسجد. كان يدور في البلاد، كان متزوج بامرأة وما كان ينجب، فتراه مرة في الشمال مرة في الجنوب مرة، المهم يعني فضل الله ربنا أكرمه أنه كان سياح في الأرض. فمن ضمن الأشياء الطريفة بلغنا أنه مات، وامرأته كان الخطاب منتظرين ان توفي العدة ويتزوجوها، وصلي عليه صلاة الغاب لان ما حد يعرف مكانه، قالوا مات وانتهى في الجوف. بعد 4 شهور وجدنا هذا الرجل داخل المسجد وجلس، يا اخوانا تقول قلنا سبحان الله، هذا جن ولا هذا عفريت؟ فظل على هذا الحال الى ان مات فعلا بقى موت حقيقي. فلذلك يا اخوانا اعظم مهمة إنه نحاول إن إحنا نجعل أسباب للدعوة. قد تكون هذه الأسباب مثلا يعني كما ذكرت لبعض الإخوة اليوم، إن مثلا عندنا مواقف السيارات، لو واحد أخ حاول يجمع له من مصروفه من كيلو لحمة بكام دلوقتي؟ كيلو لحمة بكام؟ ب30. أنا طبعا ما بقولش لحمة، بس قول يعني حوشنا 30 جنيه 8 كيلو لحمة، وحاولنا نشتري 10 شرايط، الشريط ب3 جنيه، 10 شرايط، وجينا على موقف كفر الشيخ وموقف الاسكندرية للسائقين اللي موجودين، وخد يا عم السائق هدي لك شريط بشرط تعدوني انك تشغله ذهابا وإيابا. تخيل لو 10 شرايط ب10 عربيات، 5 كفر الشيخ و5 إلى الاسكندرية، والخمسة دول رايحين جايين، 5 في اليوم يبقى 10 مرات، كل عربية فيها 10، يعني 10 في 10 بكام؟ 100 في 10 ولا 100 ألف في 10 في كام؟ 1000 في اليوم. تخيل بقى لما يسمع هذا الشريط ما يقرب من 1000 يوميا في ميزان حسناتك وانت نايم، يدوب بس انك تعبت نفسك نص ساعة وديت الشرايط دي لهؤلاء الناس، والسواق رايح جاي عمال يشغل الشريط. هذا عمل بسيط، ربما ضال والله كثير من الشباب ما التزم إلا في السيارة، يعني سمع موعظة أثرت فيه، سمع قرآن هز قلبه. فلذلك في أسباب بسيطة جدا ممكن تفعلها، ممكن إحسانك لشخص ما، واحد رجل مثلا غليظ القلب يسب، يعني حاول تحسن إليه هدية بسيطة لأي إنسان. يعني ممكن تدخل على شخص وتعطيه هدية، طب بمناسبة ايه؟ احبك يا اخي، احبك في الله. اي هدية، مش لازم لكتاب ولا مصحف ولا كلام زي، اي هدية، ازازة عطر، علبة كنافة، علبة اي هدية، تحتسب عند الله عز وجل تهادو تحابه، افتح قلبه باي صورة من الصور. بلغني ان احدى النساء، امرأة، صنعت في بيتها يومان، يوم لأقاربها لهم المحارم نساء، ويوم لأخواتها لهم الأخوات الغرب، وصنعت في بيتها يعني مكان كمكتبة متنقلة، مكتبة موجودة، وجمعت فيها كتب تتعلق بالحجاب وتتعلق مثلا بالتوحيد والعقيدة وما يتعلق بشؤون المرأة ومن طاعة الزوج إلى آخره، وكتب وشرايط. واتفقت مع من يأتي من أهلها وعشيرتها تصنع لهم بعض الحلوى وبعض الأطعمة، ويأتوا في هذا اليوم، حتى أنهم كانوا يتنافسون وينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر، ويتجلس بينهم تقول لهم مثلا والله الشيخ الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، وربما يقرؤون جزء أو باب من رياض الصالحين إلى آخره. المهم أنها تصنع في الأسبوع يوم تدعو فيه إلى الله عز وجل، يوم لأقاربها ويوم لأخواتها، وكل أخت رأتها فعلت هذا فعلت مثلها، اللي تعطيها الكتاب وتعطيها الشريط، فأصبح باب من أبواب الدعوة. بدل ما يجلسن، يعني نساء نعم يتزاور، لكن يتزاورن في الغيبة والنميمة وفلان وفلان وعلان، هذه صنعت من بيتها بيت دعوة. من جاءت إما تقرأ كتاب علم أو تستمع إلى موعظة أو تذكرة أو فتوى أو تعرض قضية، ثم تطرح هذه القضية على أحد العلماء إلى آخره، حتى تحول البيت إلى بيت دعوة. فنحن مفتقرون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، دي حقيقة لا ينكرها أحد. ففي هذا الشهر يعني المسجد بيمتلئ، يعني وربما في غير رمضان ما نجد هذا الجمع موجود. فلو إن كل أخ صاف واحد غريب من إخوة، مين فلان أعلن كيف حالك، زورني بلاش تزوره خايف تكلفه كوباية شاي ولا حاجة، تعالى نقعد في المسجد، تكلموا، تعاونوا على البر والتقوى، افتح له قلبك بصورة من الصور. المهم كيف نصل إلى قلوب الناس. بموقف واحد رجل أسلم واهتدى، دخل رجل أعرابي المسجد عاوز يشوف إيه هو الإسلام، فدخل المسجد وبعدين كان عاوز يتبول، ما رجل بدوي، البدو في أي مكان يفعل أي شيء، ممكن تراه عاريا، ممكن أي صورة من الصور. جاء في ركن من المسجد، هو طبعا تأدب، بدل ما يبول في وسط المسجد راح جاي في الركن اليمين الشمال، ما عرفش انه مسجد، وراح جالس يبول. الصحابة شافوا المنظر استبشعوه، كله قام عليها يمسكوه يعجنوه مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، قفوا مكانه، لا تزرموه، اي لا تحبسوا بوله، سيبوه. فلما الرجل بال سلم قال ائتوا بذنوب من ماء أو دلو من ماء، ثم سكبوا على البول وبدأ يعلم الرجل بالراحة. يا هذا ما جعلت المساجد لهذا، إنك تيجي تبول في المسجد والصحابة شوف كلهم متغيرين، إنما جعلت لكذا وكذا وكذا وكذا. الرجل فاهم وعاقل وعلم أنه أخطأ، ولكنه تغيظ على الصحابة لأنهم ما بينوا له، بل هموا بضربه وقهره وهو جالس في مكانه. فمن غرائب هذا الرجل أن رفع يديه للسماء وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد، إحنا الاثنين بس. فالنبي طبعا تعجب أن الرجل جاي يبول في المسجد ورغم ذلك يعني كما يقال قفل مغلق، فقال لقد تحجرت واسعا. فهذه الصور النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع هؤلاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة خرج من مكة بحوالي 80 رجلا في حجة الوداع، في حجة الوداع حج معه ما يزيد على 100,000 نفس في دعوة، شغال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كل يدعو. لكن والعياذ بالله أصبح فينا خلة من خلال اليهود، اليهودي لا يمكن يدخل أحد في ملتي أبدا، يعني عشان تخش في ملتي لابد تجيب نسب مزيف زي بتوع اليهود الفلاشة ولا ما اسمهم إيه، ويهود المنتسبين لروسيا وغيره. المهم فينا هذه الخلة، مش عاوزين حد ندعو إلا يا إما يتحزب يا إما يتعصب، لازم يكون فيه قالب معين تتحط فيه، وإلا ما فيش، هذا ما يصلح. نحاول نوجه الدعوة لله عز وجل ونبلغ من أجل الله تبارك وتعالى. إن وصلنا لهذا ستتسع الرقعة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.